بسم الله الرحمن الرحيم. أو مع غلبة هلات الأمر على النهي مع ضيق الوقت، أما الصلاة فيها في سعة الوقت فالصحة وعدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد واقتضائه. كان البحث حول الصلاة في المكان المقصود، وذكرنا على القول بالجواز هذه الصلاة الصحيحة، وتسقط الإعادة والقضاء مطلقة. أما على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي، ذكرنا صورتين وفي كل صورة فروض ثلاثة. صورة ما إذا كان الدخول اضطراريا وقهريا، ففي هذه الصورة فروض ثلاث لا يتمكن من الخروج، فالصلاة صحيحة، أو يتمكن من الخروج وهذا على فرضين، إما في ضيق الوقت وإما في سعة الوقت. في ضيق الوقت الصلاة صحيحة، وأما في سعة الوقت قلنا الصلاة ليست بصحيحة، والوجه في عدم الصحة أن المكلف ما دام متمكن من إتيان الصلاة بجميع الشروط والأجزاء فلا يجوز الاقتصار على المرتبة الدنيا وهي الصلاة مع الإيماء بدلا عن الركوع والسجود. وأما إذا كان الدخول بسوء الاختيار، هذا الصورة الثانية، ونفس الفروض الثلاث اللي ذكرنا، إما لا يتمكن من الخروج ويبقى فالصلاة صحيحة بدليل خاص، لأن الصلاة لا تترك بحال من الأحوال. وإما يتمكن من الخروج فإما في ضيق الوقت أو في سعة الوقت. فإن كان في ضيق الوقت الصلاة صحيحة على قول الشيخ الأنصاري، أما على بقية الأقوال الصلاة ليست بصحيحة. وأما في سعة الوقت نفس الكلام اللي ذكرنا فيه الصورة الأولى. هذا في فرض ترجيح جانب النهي على القول بالامتناع. أما اليوم على فرض الامتناع وترجيح جانب الأمر، الصلاة صحيحة لأنها مأمور بها ولا يتعلق بها النهي مطلقا، سواء كان هذا الدخول بالاضطرار وقهرا أو بسوء الاختيار، أو هذا وجه من الإطلاق ووجه آخر من الإطلاق، سواء كان متمكنا من الخروج أو غير متمكن من الخروج، يعني في حالة البقاء. وأما بالنسبة لي الإطلاق الثالث، ما قلنا على القول بالجواز إطلاقات ثلاثة سواء كان الدخول بسوء الاختيار أو لا بسوء الاختيار، وسواء كان في حال البقاء أو في حال الخروج، وسواء كان الخروج في ضيق الوقت أو في سعة الوقت. هذا ما قلنا في قول بالجواز. أما على القول بالامتناع والترجيح جانب الأمر، الإطلاق الأول ثابت، الصلاة صحيحة سواء كان الدخول بسوء الاختيار أو لا بسوء الاختيار، والإطلاق الثاني صحيح سواء كان الصلاة في حال البقاء أو في الصلاة في حال الخروج. أما الخروج في ضيق الوقت صلاة صحيحة، أما في سعة الوقت، الوجه اللي ذكرنا في بطلان الصلاة في حال الخروج في سعة الوقت، الوجه اللي ذكرنا شنو؟ قلنا ما دام المكلف يتمكن من إتيان الصلاة بجميع أجزائها وشروطها فلا يجوز الاقتصار على المرتبة الأدنى وهي الصلاة مع الإيماء بدلا عن الركوع والسجود. هاي الوجه يأتي في الصلاة في حال الخروج في سعة الوقت باطل، أما في حال الخروج في ضيق الوقت صحيح. أما الأخ ما ذكر هذا الوجه للبطلان، قال الصلاة في حال الخروج في سعة الوقت بطلانها وصحتها مبنية على نقطتين. بس مو بالإطلاق صحيح، قلنا الإطلاق من الناحية الأولى سواء كان بسوء الاختيار أو لا بسوء الاختيار، سواء كان في حالة البقاء أو في حالة الخروج. لكن لما نأتي إلى الخروج في حالة ضيق الوقت صلاة صحيحة، أما في حال سعة الوقت صلاة مو صحيحة على الوجه اللي ذكرنا في الخروج في سعة الوقت في ترجيح جانب النهي. شو الوجه اللي ذكرنا؟ قلنا ما دام المكلف يتمكن من إتيان الصلاة بجميع أجزائها وشروطها من تلك الأجزاء الركوع والسجود فلا يجوز الاقتصار على الصلاة مع الإمام. فلما المكلف يصلي في حالة الخروج يعني بدل الركوع والسجود، يأتي الركوع والسجود إيماءً، فما يجوز الاقتصار عليه. فلذلك لا تكون هذه الصلاة في حال الخروج صحيحة، بل لا بد من إتيان الصلاة في خارج المكان الغصبي ما دام في سعة الوقت. هذا الوجه يأتي هنا، يعني حتى في ترجيح جانب الأمر فالصلاة مأمور بها، مع كونها مأمور بها مع ذلك لا تكون كافية عن الصلاة التامة الأجزاء والشروط، فلا بد من إتيانها في خارج الوقت إعاد في خارج المكان الغصبي إعادة، لا بد أن نعيد. هاي الوجه اللي ذكرنا هناك يأتي هنا، فهاي الصلاة في حال الخروج لا تكون كافية عن الصلاة التامة ما دام هو متمكن من إتيان الصلاة التامة الأجزاء والشروط في خارج المكان الغصب. لكن الأخ يذكر للبطلان وجها آخر غير هذا الوجه اللي حتى الآن ذكرناه. شنو الوجه؟ مبني هذا الوجه على نقطتين. النقطة الأولى، لا بد أن يكون هناك تضاد بين الصلاة في حال الخروج وبين الصلاة خارج المكان الغصبي. لأن فرضنا سعة الوقت، ما دام سعة الوقت المكلف يتمكن من فردين، صلاة في حال الخروج من المكان الغصبي وصلاة في خارج المكان الرسمي متمكن من فردين، وبين هذين الفردين تضاد. شنو معنى التضاد؟ فالصلاة في المكان الغصبي مقرونة بالمفسدة، يعني الصلاة في حال الخروج يعني في المكان الغصبي، فالصلاة في حال الخروج يعني الصلاة في المكان الغصبي، هذه المصلحة الصلاتية تبتلي بشنو؟ بالمفسدة. فهذه المصلحة اللي فيها مفسدة مصلحة ناقصة. مثلا نفرض 5 درجات من المصلحة لهذه الصلاة، لأن فرضنا أن ترجيح جانب الأمر، ترجيح جانب الأمر يعني المصلحة في الصلاة أرجح من المفسدة في هذه الصلاة. فنفرض هذه المصلحة في الصلاة في حال الخروج 5 درجات من المصلحة، لأن هذه المصلحة مقرونة بالنقص. النقص شنو؟ المفسدة، مفسدة الغصب. أما الصلاة في خارج المكان الغصبي فيها مصلحة ومصلحتها أكثر. نفرض أن المصلحة في الصلاة في المكان المباح 10 درجات. الآن هذا المكلف متمكن من هذين الفردين، صلاة في حال الخروج 5 درجات من المصلحة، والصلاة في المكان المباح 10 درجات من المصلحة. تضاد بين هذين الفردين. شنو التضاد؟ يعني المكلف إذا استوفى المصلحة من الصلاة في حال الخروج بعد ما يتمكن استيفاء المصلحة من الصلاة في المكان المباح. هاي معنى التضاد بين الفردين في مقام الاستيفاء. إذا يستوفي ويحصل 5 درجات من المصلحة في الصلاة في حال الخروج، بعد لا يمكن أن يحصل 10 درجات من المصلحة في الصلاة في المكان المباح. هاي التضاد، عرفتم؟ هاي النقطة الأولى. والنقطة الثانية، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص. هاي الصلاة في المكان المباح تعلق به الأمر، وهاي الصلاة في المكان المباح لما صار ضد للصلاة في حال الخروج، فالأمر بهذه الصلاة يقتضي النهي عن الصلاة في حال الخروج، لأن الصلاة في حال الخروج ضد للصلاة في المكان المباح. لما يتعلق الأمر بالصلاة في المكان المباح، هذا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص. شنو الضد الخاص؟ هذه الصلاة في حال الخروج. فأولا لابد أن نثبت المضادة بين الصلاتين، وثانيا الأمر بهذا الفرد الأهم والأصلح يقتضي النهي عن الضد الخاص، فيتعلق النهي بالصلاة في حال الخروج. وما دام النهي يتعلق بالعبادة، معناها أن الصلاة في حال الخروج فاسد. فالأخون يثبت فساد الصلاة في حال الخروج في سعة الوقت بهذا الترتيب، أن النهي تعلق بهذه الصلاة، والنهي في العبادة يقتضي فساد. احنا بدون هذه الطريقة قلنا سابقا، ما دام المكلف يتمكن من اتيان الصلاة بجميعها جايها وشروطها، فلا يجوز الاقتصار على الصلاة بالإيمان. هكذا أثبتنا سابقا بطلان الصلاة في حال الخروج في ساعة الوقت في فرض الامتناع وترجيح جانب النهي. نفس الكلام يأتي في شنو؟ بالامتناع وترجيح جانب الأمر. هكذا قلنا، لكن الأخوين يقول هكذا، أنه إذا اعترفنا بنقطتين، النقطة الأولى المضادة بين الصلاة في حال الخروج والصلاة في المكان المباح، شنو المضادة؟ مضادة في مقام استيفاء المصلحة، المكلف لما يستوفي المصلحة من الصلاة في حال الخروج وهي 5 درجات بعد ما يتمكن من استيفاء المصلحة من الصلاة في المكان المباح اللي هي 10 درجات، هاي مضادة. قبل مضادة يرتب قاعدة ثانية، أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص. الأمر بالنسبة للصلاة في المكان المباح يقتضي النهي عن الصلاة في حال الخروج، والنهي في العبادة يقتضي الفساد. هكذا الأخند يثبت فساد وبطلان الصلاة في حال الخروج في فرض الامتناع وترجيح جانب الأمر. ولكن الأخوان يقول النقطة الثانية باطلة، ولكن أساسا نقطتان باطلتان، لا المضادة صحيحة ولا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص. المضادة مو صحيحة، لأن التضاد بين واجبين إذا كان واجب يتنافى مع الواجب الآخر، مثل ما قلنا في تفسير الواجب التخييري. ماذا قلنا في الواجب التخييري؟ قلنا مصلحة في العتق ومصلحة في الإطعام ومصلحة في الصوم. فإذا استوفى المكلف مصلحة من واجب لا يتمكن من استيفاء المصلحة من الواجب الآخر. هنا تضاد بين المصالح بين واجبين مختلفين معقول، لأن كل واجب يختلف عن الواجب الآخر، الإطعام يختلف عن العتق والعتق يختلف عن الصوم، اختلاف موجود بين الواجبات. ما دام اختلاف موجود يحتمل التضاد في مقام استيفاء المصلحة، لكن في مقام البحث فردين من واجب واحد، الأمر تعلق بطبيعة الصلاة طبيعة واحدة، لكن هذه الطبيعة الواحدة اللي تعلق بها الأمر، هذه الطبيعة كما أنها تتحقق في الصلاة في حال الخروج تتحقق في الصلاة في المكان المباح. ما دام الطبيعة واحدة بين الفردين، من يأتي هذا التضاد في مقام استيفاء المصلحة؟ يعني إذا استوفى المصلحة من الصلاة في حال الخروج بعد ما يتمكن من استيفاء المصلحة من الصلاة في المكان المباح، ما في أي اختلاف بين الصلاتين، هاي صلاة ذات صلاة، شلون بصير تضاد بين المصلحتين؟ صحيح أن هذه الطبيعة الواحدة الصلاة في الصلاة في المكان المباح ما ابتلي بالنقيصة، أما الصلاة في حال الخروج هاي الطبيعة ابتلى بالنقيصة وهي مفسدة الغصب. أما أنه بصير تضاد لا يعقل، تضاد عندما يكون هناك اختلاف بين الواجبين، ما هنا ما في اختلاف، صلاة في حال الخروج صلاة والصلاة في المكان المباح صلاة، طبيعة واحدة، كيف بصير في ظل فرد مصلحته تضاد
مصلحة نفس الطبيعة ضمن فرد آخر؟ هذا لا يعقل. صحيح؟ هاي التضاد، النقطة الأولى ممنوعة، والنقطة الثانية كمان الأخون يقول ممنوعة. الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد الخاص، هذا ما ذكرنا في بحث الضد. مثلا الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن الصلاة إذا كان هناك تزاحم والمكلف لا يتمكن من الجمع بين الإزالة، إزالة النجاسة عن المسجد، وبين الصلاة. فالأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن الصلاة، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد العام بنظر الأخون، أما لا يقتضي النهي عن الضد الخاص. فهنا كذلك الأمر بالصلاة في المكان المباح لا يقتضي النهي عن الضد، وهو الصلاة في حال الخروج. فالنقطتان باطلتان، ما دام النقطتان باطلتان فالصلاة في حال الخروج تكون صحيحة بنظر الأخوند. فعلى القول بالامتناع وترجيح جانب الأمر فالصلاة مأمور بها بنظر الأخوند في كل الأحوال، مثل القول بالجواز، مطلقة صحيحة سواء كان الدخول بالاختيار أو لا بالاختيار، سواء كان الصلاة في حال البقاء أو في حال الخروج، وسواء كان الصلاة في حال الخروج في ضيق الوقت أو في سعة الوقت، صلاة صحيحة. لكن الوجه اللي ذكرنا نحن في بطلان الصلاة في حال الخروج في سعة الوقت في فرض الامتناع وترجيح جانب النهي، هاي الوجه يأتي هنا، أن ما دام المكلف يتمكن من إتيان الصلاة بجميع الشروط والأجزاء فلا يجوز الاقتصار على الصلاة بالإيماء بدل الركوع والسجود. هاي ثمرة البحث عن مسألة جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع. لذلك الأخون يقول أو يعني الصحيح الصلاة أو مع غلبة ملاك الأمر عن النهي مع ضيق الوقت، وأما الصلاة فيها في المكان الغصبي في سعة الوقت، فالصحة وعدم الصحة مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد واقتضائه. إذا يقتضي الأمر بالشيء النهي عن الضد فالصلاة في حال الخروج باطلة لأنها منهي عنها، وإذا لم يقتضي فالصلاة في حال الخروج صحيحة. فإن الصلاة في الدار المغصوبة وإن كانت هذه الصلاة مصلحتها، مصلحة هذه الصلاة غالبة على ما فيها من المفسدة. ليش غالبة؟ لأن فرضنا هكذا، فرضنا شنو؟ على القول بالامتناع وترجيح جانب الأمر، معناه مصلحة الأمر غالبة على مفسدة النهي. إلا أنه لا شبهة في أن الصلاة في غير الدار المقصوبة تضاد الصلاة، يعني مضادة، بناء على أنه لا يبقى مجال مع إحداهما للأخرى. فإذا يستوفي المصلحة من الصلاة في الدار المقصوبة في حال الخروج ما يبقى مجال لاستيفاء المصلحة من الصلاة في المكان المباح، مع كون هاي الصلاة في المكان المباح أهم من الصلاة لخلو هاي الصلاة في المكان المباح من المنقصة الناشئة من قبل اتحاد هذه المصلحة مع القصد. لكنه هذا الوجه عرفت عدم الاقتضاء، احنا قلنا لا، لا التضاد صحيح ولا اقتضاء الامر بالشيء النهي عن الضد الخاص صحيح. ف فالنقطتان مرفوضتان. لكنه الأخون يقول عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه. فالصلاة في الغصب فالصلاة في سعة الوقت صحيحة وإن لم تكن مأمورا بها. فهاي الصلاة ليست مأمورا بها. ليش مو مأمورا بها؟ لأن فرضنا التضاد، في فرض التضاد ليست مأمورا بها. ليش؟ لأن إذا كانت مأمورا بها يعني المكلف بصير مخير، واجب كثيري، الأمر تعلق بالصلاة في حال الخروج، أو الأمر يتعلق بالصلاة في المكان المباح. هذا الأمر الكثير هنا غير صحيح. ليش؟ لأن إذا كان هناك تضاد معناه إذا كان الأمر متعلقا بالصلاة في حال الخروج هذا الأمر يفوت مصلحة أهم، 10 درجات من المصلحة تفوت من المكلف، بالصلاة في حال الخروج يتحصل على 5 درجات. فالأمر إذا يتعلق بهذا الصلاة في حال الخروج يوجب تفويت 5 درجات من المصلحة. فلذلك لا يتعلق أمر تخييري، أما في الواجب التخييري يتعلق. ليش؟ لأنه يفوت مصلحة، هذه المصلحة اللي يفوتها بمقدار المصلحة اللي يحصلها، أما هنا لا، المصلحة 5 درجات يحصل 5 درجات ويفوت 5 درجات زائدة، فما يتعلق الأمر بهذه الصلاة بسبب التضاد. وإحنا قلنا التضاد لا يعقل ومأمور بها، مأمور بها. قلنا إذا وجه اللي ذكرنا سابقا هذا الوجه حتى الأمر ماشي، لا مأمور بها ولا يكون مجزيا عن الصلاة في المكان المباح، هذا ما قلنا سابقا. الأخون يقول هذا الكلام، فالصلاة في سعة الوقت صحيحة وإن لم تكن مأمور بها. ليش لم تكن مأمور بها؟ بسبب المضادة، لأن الأخون يعترف المضادة لكن ما يعترف بالنقطة الثانية أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص. النقطة الثانية ما يعترف بها الأخون، وإحنا قلنا لا، النقطتان باطلتان. على أساس اعتراف الآخر بالنقطة الأولى هاي كلام يأتي، فالصلاة في سعة الوقت صحيحة وإن لم تكن مأمورا بها، ما يتعلق الأمر. ليش؟ إذا يتعلق الأمر بهاي الصلاة في حال الخروج معناه هذا تفويت لخمس درجات من المصلحة في الصلاة في المكان المباح، فلذلك الأمر ما يتعلق بها. فصحيحة على أي أساس؟ على أساس قصد الملاك مو قصد الآثر، ملاك شنو؟ المحبوبية. فهذا الكلام يأتي على فر أن الأخند يرد على النقطة الثانية ويعترف بالنقطة الأولى، ولكن نحن قلنا أن النقطتان باطلتان، لا تمادة ولا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص. هكذا احنا قلنا، لكن الاخون يقول لا، تضاد موجود لكن شنو؟ هذا الامر بالشيء يقتضي عن النهي عن الضد الخاص هذا مو ثابت. اما صحة الصلاة شنو بصير على اساس التضاد؟ على اساس الملاك بصير، قصد الملاك، امر ما يتعلق، لان الامر بسبب المضاد يوجب تفويت المقدار الزائد من المصلحة في الصلاة في المكان المباح. فالصلاة في حال الخروج ما عنده امر لكن محبوب، بقصد المحبوب يأتي وقصد التقرب يحصل. هذا كلام الأخون، وإحنا قلنا لا مضاد، بصير مأمور بها. لكن بخطأ النظر عن هذا الوجه للبطلان والصحة، هناك وجه آخر للبطلان، أنه ما دام المكلف يتمكن من إتيان الصلاة بجميع الأجزاء والشروط فلا يجوز الاقتصار على الصلاة بالإيماء. هذا اللي احنا ذكرنا في الفرض الامتناع وترجيح جانب النهي. فالصلاة في حال الخروج في سعة الوقت حتى مع ترجيح جانب الامر شنو؟ باطلة. أما على قول الأخ لا، الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة في فرض الامتناع والترجيح جانب الأمر مطلقا، مثل القول بالجواز، ما في فرق. كل هذه البحوث تثمر على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي. هذا بالنسبة لي الأمر الأول. الأمر الثاني قد مر في بعض المقدمات، ما أدري ليش الأخوان ذكر هذا الأمر الثاني، هذا ما نحتاج إليه، احنا بحثنا عن هذا الأمر الثاني في الأمر التاسع والعاشر قبل أن ندخل في بحث اجتماع الأمر والنهي. كم مقدمة ذكر الأخوان في التاسع والعاشر؟ ذكرنا هذا الشيء وبصورة مختصرة. هنا نذكر نقطتين. النقطة الأولى، الأخون قال مسألة اجتماع الأمر والنهي داخل في التزاحم الملاذ. هناك ذكرنا فرق بين التعارض والتزاحم. تزاحم على اصطلاحين، تزاحم حقيقي وتزاحم ملاكي. فالأخون يقول مسألة اجتماع الأمر والنهي داخلة في التزاحم الملاكي. التزاحم الملاكي لابد من إحراز ملاكي الحكمين في مورد الاجتماع. فمثلا المولى قال صلي، وفي كلام آخر قال لا تغصب، فلا بد أن نحرز أن ملاك الصلاة موجود في مورد الاجتماع وهو الصلاة في المكان المقصود، وملاك لا تغصب كذلك موجود في مورد الاجتماع وهو الصلاة في المكان المقصود. إذا أحرزنا الملاكين في مورد الاجتماع بصير شنو؟ مسألة اجتماع الأمر والنهي. فهذا الإحراز مرة بدليل الخارج ومرة بنفس دليل الحكم، هذا ما قلنا سابقا. هنا قسمنا هذا الدليل الخارج، مرة يدل على أن الحكمين ملاكي الحكمين موجود في مورد الاجتماع، ومرة الدليل الخارج يدل على أن ملاك حكم واحد موجود في مورد الاجتماع. وأما إذا أردنا أن نثبت الملاك بنفس دليل الحكمين، فدليل الحكمين إما دالان على حكمين فعليين، إما دالان على حكمين اقتضائيين، وإما دالان على الاختلاف. أحد الدليلين يدل على حكم فعلي والآخر يدل على حكم اقتضائي. هاي التفاصيل احنا ذكرنا سابقا. فاليوم بصورة مختصرة نقول إذا أحرزنا ملاكي الحكمين في مورد الاجتماع وأحرزنا أهمية أحد الملاكين، نأخذ بالحكم اللي ملاكه أهم في مورد الاجتماع. هل الحكم اللي ملاكه أهم سواء كان أمرا أو نهيا؟ وأما إذا ما أحرزنا وجود الملاكين في مورد الاجتماع وما أحرزنا أهمية أحد الملاكين، فالآن نتطرق إلى نفس دليل الحكمين، دليل صلي ودليل لا تقصر. هذان الدليلان ما في أكثر من ثلاث احتمالات، إما الدليلان يدلان على حكمين فعليين، حينئذ بصير تعارض. شلون بصير تعارض؟ لأن إذا كان دليل صلي يدل على الوجوب الفعلي للصلاة، ولا تغصب يدل على الحرمة الفعلية للغصب، فمعناه أن الصلاة في المكان المقصود وجوبها فعلي وحرمتها فعلية. وإحنا في مقدمات استحالة الاجتماع قلنا هناك تضاد بين حكمين فعليين، ما ممكن اجتماع حكمين فعليين في الصلاة في المكان المخصوص. فمعناها أنه بهذه الدلالة، دلالة الدليل الأول على فعلية الحكم ودلالة الدليل الثاني على فعلية الحكم في مورد الاجتماع، نعلم إجمالا بكذب أحد الدليلين، كاذب. مع العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين، حتما أحد الدليلين حكمه ليس فعليا في مورد الاجتماع. ولكن ما نعلم بالتعيين، أي واحد كاذب. صلي كاذب في الصلاة في المكان المقصود، أو لا تغصب كاذب في الصلاة في المكان المقصود. ما دام ما نعلم الكاذب عن الصادق، فهنا لابد من المراجعة إلى المرجحات، لأن صار من باب التعارض. نرجع إلى المرجحات السندية والدلالية. فبالمرجحات نثبت الحكم اللي هو الصادق. مثلا إذا فرضنا دليل لا تقصر إلى مرجحات دلالية، أظهر هنا فرضي وإلا مو أظهر، هناك نهي ظاهر في الحرمة، هنا أمر ظاهر في الوجوب، كلاهما ظاهران، ما صار واحد أظهر واحد ظاهر، أو واحد نص والثاني ظاهر مثلا، لا. أو دلائل المرجحات السندية، موافق مشهور وما أدري أعدلية وأعدلية الرواة وهيك أشياء. فنأخذ بهذا الدليل ما دام في مرجحات، نفرض أن لا تقصد فيه مرجحات. بهذه المرجحات الدلالية أو السندية نكتشف أقوائية ملاك هذا الحكم بطريق الإن. هكذا قال الأخذ، كيف يتصور بطريق الإن؟ طريق الإن شنو؟ اكتشاف العلة من خلال المعلول. احنا نرى الدخان نكتشف النار، اكتشاف العلة من خلال المعلول، هذا سمى شنو؟ بطريق الإن. فهل قوة الدلالة وقوة السند معلول لقوة ملاك الحكم؟ ما له علاقة. مثلا نفرض دليل لا تخصب أقوى دلالة وأقوى سندا، هل قوة الدلالة وقوة السند في لا تخصب معلول لقوة ملاك الحرمة؟ ما له علاقة، هاي كاشف وذاك منكشف، ما في علية ومعلولية بين الكاشف والمنكشف. شلون قال الأخون بطريق الإن؟ فلذلك لابد أن نقول مقصود من طريق الإن مو معناته أن قوة الدلالة والسند في دليل معلول لقوة الملاك في الحكم، ليس هكذا. بل على أي أساس؟ الدليل في مثل لا تغصب يدل على شيئين، بالدلالة المطابقية تدل على حرمة الغصب. دليل لا تغصب بالدلالة المطابقية تدل على شنو؟ على حرمة الغصب. وعند دلالة التزامية على قول العدلية أن هذه الحرمة ناشئة من المفسدة الملاك، فهذا الدليل لا تغصب تدل مطابقة على الحرمة وتدل التزاما على مفسدة التي دعت إلى الحرمة، نصير دلالتين لهذا الدليل. فالآن هذا الدليل صار معارضا لدليل آخر وهو صلي، في أي مورد صار معارضة؟ في الصلاة في المكان المقصود. وذاك الدليل فرضناها ضعيف، دليل صلي ضعيف دلالة أو سندا، صحيح؟ فالآن المولى في مقابل الدليل الضعيف جعل هذا الدليل طريقا وحجة. هذا الدليل الأقوى دلالة وسندا جعلها شنو؟ حجة. هاي الجعل، جعل الحجية والطريقية لهذا الدليل الأقوى في مقابل الدليل الضعيف لابد أن يكون لنكتة. وهذه النكتة على أساس أقوائية الملاك. فمقصود الأخون بطريق الإن نحن نكتشف أقوائية الملاك. إذا كان أحد الدليلين أقوى دلالة وسندان، مو معناته أن قوة الدلالة وقوة السند معلول لقوة الملاك، ملاك الحكم. لا، ما في علاقة بين قوة الدلالة والسند وبين قوة الملاك. بل جعلوا الحجية والطريقية للدليل الأقوى دلالة وسندان هذا معلول لقوة الملاك، لأن جعل الحجية والطريقية لهذا الدليل القوي دلالة وسندا في مقابل الدليل الضعيف لابد أن يكون ناشئا من نقطة. شنو نقطة حجية هذا ودون حجية ذاك؟ نقطته شنو؟ قوة الملاك. هذا يصير من طريق الإن. طريق الإن يعني جعل الحجية للدليل الأقوى دلالة وسندا، مو أن دلالة وسند القوي معلول للملاك لقوة الملاك. عرفتم؟ هذا مقصود الأخون. فالأخون يقول إذا كان الدليلان دالين على حكمين فعليين في مورد الاجتماع بصير تعارض. ماذا تعارض؟ يعني نحن نعلم بكذب أحد الدليلين وإلا اجتمع الضدان في مورد واحد، ف ما نعلم أي واحد كاذب وأي واحد صادق، فلا بد أن نرجع إلى المرجحات، نأخذ به الأقوى دلالة وسندا، وبطريق الإن نكتشف أقوائية الملاك. بلي. وأما الدليل الآخر لما يسقط ما نحرز ملاكه. ليش؟ لأن السقوط ممكن أن يكون ناشئا من المانع. مثلا فرضنا حجية لا تقصب على أساس قوة الدلالة والسند، صلي سقط. وجوب الصلاة لما يسقط في مورد الاجتماع وهو الصلاة في المكان المقصود، هذا الوجوب ما نعرف أنه سقط بسبب المانع وهو حرمة الغصب أو سقط بسبب عدم المقتضى الملاك منتفع. فمنقدر نحرز الملاك للدليل الساقط، ف لذلك ما بصير من باب التزاحم، بصير من باب التعارض. هذا إذا كان الدليلان دالين على حكمين فعليين. أما إذا كان الدليلان دالين على الاختلاف، أحدهما يدل على حكم فعلي والآخر يدل على حكم اقتضائي، فهنا في مورد الاجتماع نأخذ بالدليل اللي يدل على الحكم الفعلي. مثلا نفرض لا تغصب يدل على الحكم الفعلي في مورد الاجتماع، وصلي يدل على الحكم الاقتضائي، يعني فقط مصلحة، لكن المصلحة ما أثرت في إنشاء الوجوب، وهنا نأخذ بالحرم، ما نأخذ بدليل صلي. هذا واضح بالاختلاف. وأما إذا كان كلاهما يدلان على حكمين اقتضائيين، فهنا الأخون يقول لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية. والأصول العملية هنا شنو؟ إصالة البراءة، ذكرنا سابقا. ليش إصالة البراءة؟ لأن يحتمل أن يكون مورد الاجتماع شنو؟ على أساس احتمال رجحان الوجوب واجب، وعلى أساس احتمال رجحان الحرمة بصير حرام، واحتمال آخر تساوي بين مصلحة الوجوب ومفسدة الحرمة، تساوي بصير شنو؟ إباحة. حكم الصلاة في المكان المقصود مباح. دار الحكم بين ثلاث احتمالات: وجوب وحرمة وإباحة. احتمال الرجحان للوجوب واجب، احتمال الرجحان الحرمة حرام، احتمال التساوي إباحة. فإذا دار الأمر بين حكم إلزامي مشترك بين الوجوب والحرمة وبين حكم غير إلزامي، إصالة البراءة جارية، إصالة البراءة تثبت الإباحة. فنرجع إلى الأصول العملية فتثبت أن الصلاة في المكان المقصود جنوب مباح. المهم هذا تفصيل ذكرنا سابقا ما نحتاج إلى ذكره. الشيء الثاني، النقطة الثانية اللي يشير إليه الأخن أنه المشهور من الفقهاء قالوا أن الصلاة في المكان المقصود إذا كان المكلف جاهلا بالحكم أو بالموضوع، ما يعرف أن الغصب حرام أو يعرف حرمة الغصب لكن ما يعرف أن هذا المكان جنوب غصبي، أو يعلم أنه غصبي ويعلم أن التصرف في الغصب حرام لكن نسي في حال النسيان. هذا المكلف إذا صلى في حالة الجهل، جهل بالحكم أو جهل بالموضوع أو في حالة النسيان، صلاته صحيحة. فأجوا استشكلوا على هذا الكلام، كلام المشهور كما قلنا هذا الإشكال سابقا، ما صححنا بوجوه ثلاثة من قبل الأخوان هذه الصلاة في حال الجهل والنسيان، صححنا. شنو الإشكال؟ أنه على القول بالامتناع وترجيح جانب النهي هذه الصلاة ليست مأمور بها. إذا الأمر ينتفي مع انتفاء الأمر ما يحصل قصد التقرب، قصد التقرب متقوم بالأمر، الأمر انتهى بسبب الامتناع وترجيح جانب أنه لما أمر انتفي قصد الأمر ما يتحقق فالعبادة هنا باطلة. ليش قالوا بالصحة؟ الأخن أجاب عن هذا الإشكال، وخلاصة الكلام إن شاء الله في الدرس اللاحق نتحدث عن هاي النقطة، هاي تكرار لما سبق. ما أدري لماذا الأخون ذكر هاتين النقطتين، هاتين النقطتين ذكرناهما سابقا، لكن في الأمر الثاني النقطة الجديدة أنه على القول بالامتناع يسقط حكم واحد من مورد الاجتماع. أي حكم يسقط وأي حكم يبقى؟ فلا بد من ذكر المرجحات لبقاء هذا الحكم وسقوط الحكم الآخر. هاي النقطة الجديدة التي يذكرها الأخون في الأمر الثاني، هذا جدير بالذكر. أما النقطة الأولى والنقطة الثانية هاي كل اللي ذكرنا سابقا، ما أدري لماذا التكرار. المهم
لا متفرد في هذا الرأي صحيح.
على كل حال، على كل حال هذا البحث حول الأمر الثاني، وصلى الله عليه وسلم.